بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بإذن الله تبارك وتعالى حول موضوعات ورسائل هذه الدورة العلمية 72 والمقامة في البنزينة يوم الجمعة الموافق 24 من شهر صفر لعام 1435 للعلامة عبد الله بن حميد في دورته العلمية المنعقدة له، وهي بعنوان درس في معنى التوحيد، وهذه رسالتنا الأولى وموضوعنا الأول من موضوعات هذه الدورة بعد الترجمة، درس في معنى التوحيد. قال العلامة بن حميد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فمعلوم أن الله عز وجل لم يخلق الخلق عبثا، ولم يخلقهم سدى، لا مأمورين ولا منهيين، بل خلقهم لحكمة عظيمة ألا وهي عبادته، كما تقدم بيانه، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلق الله الخلق عبثا ولا سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال سبحانه وتعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل عادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. فيا عبد الله، ما خلقك الله إلا لطاعته وإلا لعبادته، فكن على ذكر من هذه المهمة العظيمة، وعلى استحضار لهذه الغاية الجليلة التي خلقك الله سبحانه وتعالى من أجلها. فإن انشغلت بطعام أو شراب أو وظيفة أو عمل أو دنيا، فاعلم أنك خرجت عن الخط المرسوم لك، وعن الطريق الذي دلك عليه كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا الطريق هو طريق العبودية، يحتاج إلى العلم ويحتاج إلى البصير، يحتاج إلى علم ولا بصير. فإن أردت أن تعبد فالعلم حتى تعبد عبادة رسول الله، وإذا أردت أن تعتقد فالعلم حتى تعتقد العقيدة الصحيحة، وإذا أردت أن تنتهج فالعلم حتى تنتهج المنهج السديد الصحيح، وإذا أردت أن تفتي فالعلم حتى تفتي الفتوى الموافقة لكتاب والسنة، وإذا أردت أن تعظ فالعلم حتى تكون موعظتك من القرآن والسنة، وهكذا. العلم ما وراءك إلى العلم. ولهذا إخواني، أنتم في نعمة عظيمة جدا إذا حبب الله إليك العلم وطلبه وأهله ولزوم الدروس، هذه من أجل النعم على الإطلاق، على الإطلاق. ليه؟ لأن إذا قلت الهداية فلا هداية إلا بعلم، وإذا قلت الاستقامة فما استقامة إلا بعلم، إذا قلت منهج صحيح فما منهج صحيح إلا بالعلم. أما إذا ابتعد الناس عن حلق العلم افترستهم سباع الشبهات وأصحاب الفكر الضال. لكن طالما أنك أنت في المسجد مع المسجد ومع العلم ومع الشيخ ومع الكتاب، فإنه إن شاء الله لن تزل لك قدم بإذن الله تبارك وتعالى، ولن ينحرف لك منهج بإذن الله تبارك وتعالى. وأن الإنسان لا يجوز له أن يتعلق إلا بالله جل وعلا، وهذا هو حقيقة التوحيد. فتوحيد الربوبية هو أن أوحده بأفعاله. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، الألوهية توحيد الله بإيه؟ بأفعاله. أفعال الله مثل: فهو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لهذا العالم بما تقتضيه حكمته وإرادته. أما توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية، فمعناه أن نوحده بأفعالنا. ده باختصار يعني توحيد الربوبية توحيد بأفعالك، بأفعال الرب، الخلق والإحياء والإماتة. توحده خالقا فهو الخالق وحده، وهو المحيي وحده، وهو الرازق وحده. وما توحيد الألوهية فتوحيد الله بأفعالك أنت، هي العبادة، بصلاتك بصيامك بزكاتك بحجك بدعائك بخوفك برجائك. وتوحيد الربوبية أيضا يقال والتوحيد العلمي الخبري، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا توحيد خبري علمي. وأما توحيد الألوهية فهو توحيد طلبي إرادي. نعم. أما توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية فمعناه أن نوحده بأفعالنا كصلاتنا وذبحنا ونذرنا واستغاثتنا واستعانتنا، كلها لا تكون إلا الله جل وعلا، هذا هو توحيد العبادة. فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد العباد، فرق بين رب وإله. وإن كان إذا أطلق الرب دخل فيه الإله، وإذا أطلق الإله دخل فيه الرب، لكن إذا اجتمع لابد أن تعرف ما معنى الرب وما معنى الإله. معنى الرب به توحد ربوبية، معنى الإله وهو المألوه الذي تأله القلوب محبة وتعظيما تعرف معنى الألوهية. فبعض الناس يقتصر على كون الله ربا ولا يعرف معنى كون الرب إلها، فيوحد توحيد إيه؟ ربوبية، خالق محيي مميت، لكن لا يوحد توحيد عبودية عبادة وتوحيد ألوهية. والإنسان حتى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الخلق لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن يملك لغيره ضرا أو نفعا، قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهو صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج رأسه حتى دخلت حلقة المغفر في رأسه يوم أحد. هل هذا رب؟ هل هذا إله الذي يناله هذا؟ لماذا؟ ما دفع النبي عن نفسه ذاك؟ وكل هذا إخواني حتى تظهر بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعبده الناس ويعلمون أنه رسول رب العالمين. جاء مالك بن سنان والد أبي سعيد فانتزع الحلقة من رأسه بأسنانه حتى سقطت ثناياه، ودخل الدم في فم مالك بن سنان اللي هو والد مين؟ أبي سعيد الخدري. ولهذا أبو سعيد ما اسمه؟ سعد بن مالك بن سنان. وازدرده بمعنى ابتلعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تمسك النار، لن تمسك النار. ثم جعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، يعني أنه يدعو من عبادة الله وحده لا شريك له، وهم يعادونه ويقاتلونه حتى أدموا وجهه وشجوا رأسه وكسروا رباعيته، أي أسنانه الرباعية اللي هي الأنياب، هذه اللي هي الرباعية. فأنزل الله معاتبا له، وطبعا الثنايا اللي هي مقدمة الأسنان، يعني الأسنان هذه ثنايا، والرباعية اللي هي الأنياب لنا أربعة، والدروس معروفة. فأنزل الله معاتبا له ليس لك من الأمر شيء. وجاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يقول اللهم لعن فلانا وفلانا، وفي بعض الروايات يقول اللهم لعن سويل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارثة بن هشام. وخلفه سادات المهاجرين يؤمنون على دعائه، ومع هذا أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثم إن هؤلاء أسلموا وحسن إسلامه وحسن إسلامه. ولهذا نقول الراجح من كلام أهل العلم أن المعين لا يلعن، أنه لا يجوز لعن المعين، هذا الراجح أنه لا يجوز لعن المعين. المعين هذا سواء كان مسلما أو كافرا فلا يجوز لعنه، لا يجوز لعن المعين ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن لعن هذا المعين مع كونهم إيه؟ كفارا. لأن الإنسان ما يدري، الإنسان ما يدري، ما يدري بما يختب له، ولأن اللعنة معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، وهذا قد تتداركه رحمة الرب سبحانه وتعالى، ما يدري إنسان بما يختم له. أما الدعاء على المعين هذا جائز، سواء كان لكافر أو كان لمسلم، فيجوز أن تدعو على المعين الكافر والمسلم. والدعاء غير اللعن، الدعاء غير الايه؟ غير اللعن. أما اللعن فهو الطرد من رحمة الله، ولا ينبغي الإنسان أن يدعو بذلك لأنه لا يدري بما يختم من هذا الرجل. وأما الدعاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت كما جاء في الصحيح واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فهنا تكون يجوز الدعاء على الظالم. وسعد بن أبي وقاص قد دعا على من ظلمه، وسعيد بن زيد أيضا دعا على من ظلمه، فالدعاء جائز وعلى الكافر جائز. وقد دعا النبي على الأحزاب وقال اللهم اهزمهم. أما اللعن فإنه في أصح قولي أهل العلم لا يجوز على المعين ولو كان كافرا. نعم لعن من لعنه الله كإبليس هذا جائز، لكن الأفضل أن تستعيذ الله سبحانه وتعالى منه، أن تستعيذ الله منه. نعم. وأن بناء الأبنية على القبور، يعني أن طلب المدد من غير الله وأن بناء الأبنية على القبور كأحمد البدوي والسيدة زينب أو الحسين أو ما أشبه ذلك، أنه كله من الأمور الباطلة وأنها من علامات الشرك. فإن الله خلق العبادة لعبادته، والعبادة هي التوحيد، فتوحد بأفعالك، لا تشرك فيه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا فضلا عن مثل أحمد البدوي، يعني لا ملك ولا نبي، كيف بقى بولي مثل أحمد البدوي أو عبد القادر الجيلاني أو معروف الكرخي أو الدسوقي. طبعا احنا اللي عندنا من مشاهير الدنيا عندنا الأقطاب، الدسوقي والبدوي وزينب وحسين وكل هؤلاء من أقطاب الايه الدنيا، ولهذا نجدهم معروفين في سائر الأقطار. هؤلاء لا يجوز لنا أن نبني على قبورهم وأن نسألهم من دون الله. وكذلك ما يزعم أو يدعى أنه قبر علي في العراق يعبدون وينذرون له، هذا والله هو الشرك بعينه. أو قبر الحسين المزعوم أنه في مصر، لاحظوا بقى هذه الفائدة يا أهل مصر، هل عندكم قبر الحسين؟ هل عندكم الحسين؟ أولا بدء ذي بدء لو كان عندنا الحسين ما يجوز عبادة الحسين، ولو كان عندنا جد الحسين لما جاز عبادة جد الحسين، ولا يجوز دعاء غير الله سبحانه وتعالى. لكن من باب التحقيق والتأريخ، هل الحسين رضي الله عنه في مصر جسدا أو رأسا؟ يقول الشيخون ويقولون هذا قبر الحسين، مع أن الحسين لم يأتي القاهرة أبدا ولم يصل إليها، وإنما قتل في العراق في إربل، واختلفوا أين حمل رأسه، قيل إلى الشام وقيل إلى المدينة وقيل غير ذلك، لكن لم يكن في مصر، قيل كل شيء إلا مصر. وقبر الحسين المعروف الآن في القاهرة ليس هو قبر الحسين بن علي بن أبي طالب، وإنما هو كذب مزعوم. يعني سبحان الله، يعني الشرك كل هذا كمان وفلس، يعني كل هذا الشرك وليس قبر الحسين في مصر، هذا من تلاعب الشيطان، وإنما هو كذب مزعوم. حتى قال القسطلاني في شرح البخاري إن قبر الحسين في مصر، إن قبر الحسين في مصر ليس هو الحسين، إنما هو إن قبر الحسين في مصر ليس هو الحسين اللي هو ابن علي رضي الله عنه، وإنما هو رجل نصراني يتسمى بالحسين فدفن هناك فقالوا هذا قبر الحسين. يا الله، يعني الناس يفيدون هذا التوافد وينذرون ويذبحون وفي النهاية هذا قبر نصراني. طبعا لو كان قبر الحسين حقا لما جاز، ولو كان قبر الرسول حقا لما جاز، وكان شركا أيضا، لكن انظروا إلى الجهل كيف يعمل في صاحبه. هذا هو قول القسطلاني في شرح البخاري. يبقى القسطلاني ذكر أن الحسين الموجود هذا إنما حسين النصراني، وإلا ما دخل الحسين مصر، ولا أتت رأس الحسين مصر. وشيخ الإسلام ابن تيمية ألف رسالة سماها رأس الحسين، هذا بعد موت الحسين بأكثر من 500 سنة، وقد ألف شيخ الإسلام ذلك أكثر من 600 سنة، وكذلك غيره، كلهم مجمعون على أنه لم يدفن في القاهرة، ثم لو دفن في القاهرة أو في غيرها فالله لم يأمرنا بأن نعبده أو ننذر له أو نطوف بقبره أو نذبح له أو نسأله من دون الله، وإنما نسأل الله وحده، وننذر لله وحده، ونذبح لله وحده، ونستعين بالله وحده. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فتقديم المعمول على عامل يفيد الحصر. أين المعمول؟ إياك على عامل نعبد. والمعمول هنا هو إيه؟ ضمير. قال صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله. وقال في الذبح: لعن الله من ذبح لغير الله، إلى غير ذلك، مما يدل على أن هذه لا تصلح إلا لله وحده لا شريك له. ولكن يا للأسف، قل بلاد إلا وتجد فيها من المقبورين يعظمونهم ويسألونهم ويقولون إنهم وصائص بيننا وبين الله. الله لم يرضى أن يكون بينك وبينه أي واسطة. ما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يبقى الله قريب، ما يحتاج إلى واسطة سبحانه وتعالى. ولم يقل: وإذا سألك عبادي عني فإني جعلت بيني وبينهم وسائط، لم يقل هذا، بل قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي. والذي يحتاج إلى وسائط، إما أنه يغيب عنه حوائج الناس فيحتاج إلى من يبلغه، وإما أنه محتاج إلى الناس أصلا فيحتاج إلى أن يرفع قدر الوسيط لينفذ له رغبة بعد ذلك. المهم الله غني عن ذلك كله، فالله يسمع، يعلم السر وأخفى، ويسمع شكواك. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله نال في حجرتي وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، حتى أنزل الله قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وذنوني إذ ذاب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. أيا كان موقعك، فالله ما يحتاج إلى واسطة نبي، ولا إلى واسطة ملك، ولا إلى واسطة ولي. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب يكون عبد من ربي وهو ساجد. فالله لم يرضى أن يكون بينك وبينه أي واسطة، بل أمرك أن تدعوها، أمرك أن تستعين به، أمرك أن تتوكل عليه، إلى غير ذلك. نعم، بيننا وبينه واسطة في التبليغ. انتبهوا يا أخوان، بارك الله فيكم، هناك واسطة في البلاغ، وهناك واسطة فين؟ في الدعاء. في الدعاء لا تجعل واسطة، ادعو الله مباشرة. أما الواسطة بيننا وبين الله في البلاغ فهي واسطة الرسل، فهم الذين بلغونا عن ربنا عز وجل. يبقى الرسل واسطة، لكن واسطة بين الخلق والحق فيما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل. وشيخ الإسلام له رسالة صغيرة قرأناها، وهي الواسطة بين الحق والإيه؟ والخلق. فالواسطة بيننا وبين ربنا في التبليغ وبين الشريعة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يبلغنا أوامر الله ويبلغنا نهي الله حتى نأتمر بأوامره وننتهي عن نواهيه. ومن جملة ما بلغنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ندعو إلا الله، وألا نجعل مع الله شريكا. بل لما قيل له: أنت سيدنا وابن سيدنا، لا شك أنه سيدنا وسيد الخلق، ومع هذا قال: يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعد قولكم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولا يستجرينكم شيطان ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، وهي العبودية، صلوات الله وسلامه عليه. ثم هو لما أنظر الناس عامة خص أقاربه بالنظرة الخاصة، فقال: يا عباس ابن عبد المطلب، لا أود عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أود عنك من الله شيئا. ثم خص بالنظارة ابنته التي هي بضعة منه، فقال: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أود عنك من الله شيئا. يعني لا أنفعك ولا أضرك، بل لا ينفعك إلا الإيمان بالله والعمل الصالح. فإذا كان فاطمة، إذا كانت فاطمة التي هي بضعة من رسول الله، ما ينفعها إلا إيمانها بالله واتباعه لرسول الله، فكيف يا إخواني بمن دون فاطمة. وهذا أكبر رد على المخرفين المحرفين الذين يجعلون نسبهم لرسول الله شفيعا لهم عند الله، ولهذا يبذلون قصار الجهد في تحصيل النسب. فترى الواحد يبذل قصار جهده في أن يحصل نسبه وأن يربط نسبه بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، بحسين، بفاطمة، بعلي، بالرسول صلى الله عليه وسلم. وغاب عن هؤلاء المخرفين أن الإنسان لا ينتفع بنسب أبدا، إنما ينفع العمل الإيه؟ الصالح. قل لا أسألكم عليه إيه؟ أجرا إلى المودة في القربى، اعملي فلست مغن عنك من الله شيئا. قال العلماء: فإذا كان سيد المرسلين صرح بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وهي فاطمة، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين، فالدين غريب والتوحيد غريب والإسلام غريب، كما قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الله أكبر. بدأ الإسلام غريبا وسيعود إيه؟ غريبا، فطوبى للغرباء. يبقى الدين غريب، التوحيد غريب، الإسلام غريب، السنة غريبة، السنة غريبة، وأهل السنة غرباء، وهم وسط بين فرق الأمة، كما أن الإسلام وسط بين جميع الرسالات. تجد يعني وسط، أقصد بين الأديان أو الرسالات اللي هي أحدثها الناس، وإلا فهو من جملة ما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبي، وكله دين حق وصدق. جميع الدين الذي أنزل الله عز وجل به الأنبياء دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، لكن نقصد يعني فيما يعتقده الناس اليوم. تجد أكثر الناس الآن تنوعت آراؤهم واختلفت طرقهم، هذا بعثي، هذا إلحادي، هذا شيوعي، هذا تيجاني، هذا نقشبندي. ألم تكتفي بالقرآن والسنة عن هذا كله وتسلك مسلك سلفنا الصالح مما درج عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم؟ فالله يقول: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه، وهو مدلول القرآن والسنة، ولا تتبعوا السبل، أي الشبه والشهوات، فتفرق بكم عن سبيله، وهي طريقة فلان شذلية، تيجانية، إلحادية، شيوعية، بعثية، ماسونية، بهائية، إلى غير ذلك من هذه الطرق. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بل هنا طريق واحد هو الذي يوصل إلى الله، وغيرها من هذه الطرق لا شيء، بل هي كلها شر وبلاء. فالطريق الموصل إلى الله هو ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي تفردونه بالعبادة. فكل موضع جاء في القرآن بمعنى اتقوه أي اعبدوا، فالمراد به وحدوا. فكل موضع جاء في القرآن بمعنى اتقوه أو اعبدوا فالمراد به وحدوا، كما قال حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ولهذا قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: إلا ليوحدون. فهنا الشيخ ينقل عن ابن عباس أن كل موضع اتقوه أو اعبدوا فالمراد به ماذا؟ المراد به التوحيد. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.